بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. هذا هو اللقاء الرابع والأخير في هذه الدورة المباركة بإذن الله، وهي المتعلقة بالدروس الفقهية من الدورة العلمية التي تقيمها وكالة رئاسة شؤون الحرمين للمسجد النبوي في موسم حج هذا العام، وهو عام 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخصنا من ذلك وآخر كتاب الحج، وانتهينا إلى ما يتعلق ببيان أركان وواجبات الحج وسننه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية، وأشير إليهما لأن الهدي يكون عادة من شأن الحجاج، وكل ما يهدى إلى مكة وإلى الحرم فإن ذلك يسمى هديا، وهو قد يكون واجبا كما مر معنا، وذلك لمن كان محرما أو متمتعا بالحج والعمرة، أو أيضا كذلك محرما بنسك القران، فهؤلاء يجب عليهما الهدي. وكذلك مر معنا أنه يمكن أن يكون الهدي نافلة وسنة، وذلك أن يهدي الإنسان وهو غير محرم في بلده، أو أن يأتي وهو مفرد وبعد ذلك له أن يهدي ويكون الهدي بالنسبة له سنة. اختتم العلماء بعد ذلك بباب آخر، وهو يتعلق بباب العقيقة، وهو في الواقع لا علاقة له بالحج من قريب ولا من بعيد، لكن علاقته من جهة أن الذبيحة التي تشترط في العقيقة هي نوعها الذبيحة والدم الذي يجزئ في الهدي والأضحية. فمن هذه المناسبة أنه ما يشترط، قد مر معنا في الدرس اللقاء السابق ما يشترط في الهدايا وفي الضحايا فيما يتعلق بأسنانها التي تجزئ والتي لا تجزي، وكذلك فيما يتعلق بصفاتها وعيوبها، وأن هناك عيوبا لا تجزي في هذه الهدايا والضحايا، وأن هناك عيوب يمكن أن تجاوز فيها. فهذه فيما يتعلق ببهيمة الأنعام يشترط في ما يتعلق بالعقيقة هو ما يشترط في الهدي والأضاحي، بمعنى لا بد أن يكون بسن معتبر سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وكذلك فيما يتعلق بصفاتها أن تكون سليمة من هذه العيوب التي لا تجزي في الضحايا، كالعوراء البين عورها، وكالمريضة البين مرضها، وكالعجفاء البين هزالها، وكالعرجاء البين ضلعها، وما سبقت الإشارة إليه. إذن الحديث فيما يتعلق بهذه العقيقة من هذا الناحية ومن هذه الجانب كانت مناسبة إلحاق باب العقيقة بآخر باب الحج أو بآخر ما يتعلق بالهدي والأضاحي. والعقيقة الأصل فيها، الأصل في العقيقة هو شعر الرأس الغلام الذي يحلق، هذا الشعر الرقيق الذي يكون في أثناء الولادة، هذا الشعر الرقيق هذا هو العقيقة، هذا هو أصله العقيقة. ثم بعد ذلك لما أصبحت يذبح في يوم سابعه بعد أن يحلق رأسه، أي تحلق عقيقته، ثم بعد ذلك أصبحت هذه الذبيحة وهي الذبيحة التي تذبح لأجل المولود في سابعه شكرا لله سبحانه وتعالى، عند ذلك سميت هذه الذبيحة بالعقيقة. فالعقيقة سميت لأن سببها هو حلق هذه العقيقة، أي حلق هذا الشعر الذي يكون مع الغلام الذي يولد معه، فهذا الشعر اليسير هو العقيقة، فعند ذلك هذه الذبيحة التي تذبح بسبب حلقه سميت عند ذلك العقيقة وأصبحت هي المشتهرة. فالعقيقة إذا أطلقت فتطلق على هذه الذبيحة التي تذبح بمناسبة هذا المولود شكرا لله سبحانه وتعالى. والحكمة في هذه العقيقة هي أولا شكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم من هذا المولود لهذا الإنسان الذي ولد له هذا المولود، ولا شك أنها نعمة عظمى، لا شك أن المولود يعد نعمة عظمى، وينبغي للإنسان أن يحرص عليه والمسلم أن يحرص عليه ويحرص وكذلك على الإكثار منه إن تيسر له ذلك. ولذلك جاء حث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن وهو في سن الشباب دعي إلى الزواج لأنه أغض للبصر وأحسن الفرج من جهة هذا الحفظ. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرغبا في هذا الزواج وفي تكثير النسل: تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم، أو فإني مكاثر بكم الأمم، بمعنى في يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ومعه أمته، ومنها بعد ذلك من يأتي وليس معه أحد، ومنهم من لا يأتي إلا معه الأشير من الناس، ثم تأتي بعض الأمم العظيمة كاليهودية ونحو من ذلك، لكن لا شك أن أعظم الأمم في ذلك الوقت هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء حث النبي صلى الله عليه وسلم بتزوج الودود الولود، ثم قال: فإني مكاثر بكم الأمم، بمعنى أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة الأولاد لا على الحد منهم، فإن الرازق للأولاد هو الله سبحانه وتعالى ولست أنت، وإنما أنت سبب، بل لعل هذا المجيء لهذا الولد يكون سببا لفتح أبواب من رزقك. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم في سورة الإسراء، قال: فإنه يرزقهم وإياكم، فرزقهم مقدم على رزقكم، فمعنى ذلك أن الغلام يأتي برزقه. أما ما يروج الآن في كثير من المجتمعات ونحوها أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر، وكيف نفعل كما يقال بتأمين مستقبله وما شابه ذلك، فهذا ينبغي في الواقع ألا يلتفت إليه الإنسان، فإن الله هو الرزاق الذي يرزق الدواب والطيور ونحو من ذلك، فهو كذلك يرزق عباده، ولست أنت الرازق، وإنما أنت سبب في هذا، تيسر ذلك الأمور لهم وتبين ذلك لهم وتعدهم لما يتعلق بخوض هذه الحياة، لكن الرازق وفاتح الأرزاق وهو الله سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب. إذن فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حث على هذا الزواج وعلى الإكثار منه. إذن عند ذلك تكون إذا رزق الإنسان بهذا المولود كان ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. أيضا يقول العلماء بأن مناسبة هذه العقيقة من جهة أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج وأن ينكح فإنه يشرع له ماذا؟ إقامة الوليمة، وأن يكون كما يقال أن يذبح وليمة ويدعو إليها إلى هذا العرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما علم بأنه نكح وتزوج: أولم ولو بشاه. إذن أولم هنا لأجل الزواج، والزواج إنما يقصد وإن قصد به حفظ الفرج من جهة فإن من أعظم مقاصده هو ماذا؟ هو تحصيل الأولاد. إذن جاءت هذه النعمة من هذا النكاح وهو هذا الولد، إذن فشكر الله سبحانه وتعالى كذلك يكون بهذه الذبيحة وبهذه العقيقة لهذا الغلام. أيضا يذكر العلماء بأن من مناسبة هذه العقيقة أن يكون ذلك نوعا من الفداء لهذا الغلام، أي كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بهذا الذبح العظيم لما رأى إبراهيم بأنه يذبح ابنه إسماعيل، فكان عند ذلك أنزل الله فداء إسماعيل وفداء الابن بأن ذبح عنه، فهنا يقولون بأن هذه العقيقة أيضا تكون أشبه بالفداء لهذا الغلام لله سبحانه وتعالى. وأمر آخر في هذا وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل مولود مرهون بعقيقته، أن كل مولود مرهون بعقيقته، ومعنى مرهون بعقيقته كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمعنى أن شفاعته لأبيه شفاعته لأبيه مرهون بأن يعق عنه أباه، فإذا عق أبوه عنه أي عن هذا الغلام فإنه يشفع لأبيه، وإن لم يعق عنه فمعنى ذلك أنه لا يشفع لأبيه. إذن كل مولود مرهون بعقيقته أي مرهون شفاعته لأبيه بهذه العقيقة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه العقيدة وعلى هذه العقيقة، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهو الذي قال المصنف هنا رحمه الله تعالى في بيان حكمها قال وهي سنة، بمعنى أنها ليست على شكل الوجوب، لكنها أي ليست واجبة لكنها سنة، وسنة مؤكدة بمعنى ينبغي للقادر ألا يتهاون فيها وألا يتهاون في فعلها وفي إقامتها وإحيائها، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرغب في بذلها وفي إقامتها حتى ولو استقرض الإنسان، يعني لم يكن عنده مال ثم بعد ذلك اقترض، قال إني أرجو أن الله سبحانه وتعالى يخلف له، لأنه أحيا سنة، بمعنى أنه فعل هذه السنة، ولعله اقترض هذا المال ولم يكن عنده هذا المال لأجل إحياء هذه السنة، فيرجى أن يخلف الله سبحانه وتعالى له هذا المال الذي اقترضه من أجل إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض أحكام العقيقة. أشار المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بعددها في هذا الباب، فقال عن الغلام شاتان، بمعنى إذا رزق الإنسان بمولود ذكر فإن من السنة إن كان مستطيعا في هذه الحال أن يعق عنه هذا الغلام بشاتين، بمعنى بأن يكون ذلك برأسين من الغنم، برأسين من الغنم، هذا هو السنة إذا كان ذلك المولود ذكرا، وإذا كان أنثى فإنه يعق عنها عن الجارية بشات واحدة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعق عن الحسين كل واحد منهما بكبشين كبشين، لما ولد الحسن عق عنه بكبشين، فلما ولد بعد ذلك الحسين عق عنهما بكبشين. إذن فهذه هي السنة في هذه العقيقة، أنه إذا رزق الإنسان بغلام أن يعق عنه بكبشين، وإن كانت جارية أي أنثى عق عنها بشاة واحدة. أشار بعد ذلك إلى هذه العقيقة متى تكون ومتى يكون زمنها، قال عند ذلك تذبح يوم سابعه، بمعنى أن السنة في هذه العقيقة أن تذبح في يوم سابعه، في اليوم السابع، وحساب إذا ولد المولود في الليل فحسابه باليوم الذي بعده، لأن كل ليلة تسبق يومها، كل ليلة تسبق يومها، فإذا ولد الغلام في الليل من ليلة السبت فعند ذلك يكون كأنه مولود يوم السبت، إذن هذا يوم السبت هو اليوم الأول ثم بعد ذلك الأحد إلى آخره، إلى أن يأتي في الغالب أن يكون ذلك في يوم الجمعة يكون سابعه، وهكذا. معنى هذه هي السنة، أن يكون ذلك بأن يحلق رأسه وأن بعد ذلك أن تذبح عقيقته وأن يسمى في هذه الحال. إذن هذا فيما يتعلق في يومها. فيما يتعلق أيضا كذلك بسنة أخرى ذكرها المصنف وأشرنا إليها، قال ويحلق رأسه، بمعنى أن من السنة أن يحلق رأسه في اليوم السابع. هنا على المذهب أن الذي يحلق في هذا الذكر دون الأنثى، الذي يحلق إنما هو الذكر دون الأنثى، ذلك أن الحلق مشروع للرجال وللذكور ولا يشرع في حق النساء، ولذلك فيما يتعلق بالمناسخ وقد مضت الإشارة معنا بأن الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم دعا بماذا؟ دعا اللهم اغفر للمحلقين، معنى ذلك أن التحليق يكون للرجال، ومر معنا أنه لا يجوز للنساء أن تحلق، وهذا يحرم بها أن تحلق رأسها تصبح كالرجال، فإن ذلك من المثلة. إذن الرجل يمكن أن يقصر ويمكن أن يحلق هذا في المناسك، إذن يشرع له هذه الحلاقة. أما بالنسبة للمرأة فإن الذي يشرع لها فيها في هذا الحال إنما هو القص أي في النسك، فكذلك هنا لا يشرع أن يحلق رأسها، وإن ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك عام للجميع، فتحلق المرأة أي الجارية والفتاة كما يحلق الذكر في ذلك، لكن كما مر معنا في هذا أن من العلماء من قال بأن هذا خاص بالذكور دون الإناث. إذا حلق شعر هذا الغلام ماذا يفعل بشعره وماذا القصد من شعره؟ يقول طبعا لابن القيم رحمه الله تعالى إشارة إلى فوائد متعددة في حلق هذا الرأس فيما يتعلق بتنبيه حواسه وغير ذلك من الأمور. وهنا من السنة أنه إذا حلق رأسه يوزن هذا الشعر يوزن بالفضة، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ويتصدق بوزنه، بمعنى صدق بوزنه ورقاه، بمعنى يوزن هذا الشعر، ولا شك أنه سيكون شيئا يسيرا جدا، لكن على كل حال هذه هي السنة أن يوزن هذا الشعر بالفضة ما مقدار وزنه من الفضة، ثم يتصدق بذلك كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بهذا الأمر. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى إن فات ولم يتيسر للإنسان أن يذبح هذه العقيقة في يوم سابعه متى يكون ذبحها بعد ذلك؟ قال فإن فات يوم سابعه ففي 14، بمعنى في الأسبوع الذي يليه في اليوم 14 من ولادته. قال فإن فات أيضا كذلك لم يتيسر له لانشغاله أو لعدم وجود المال عنده أو نحو من ذلك، قال ففي 21، يعني بعد أسبوع آخر وأسبوع ثالث. جزاك الله خيرا. إذن في 3 أسابيع يتحرى الأسبوع، في الأسبوع الأول لم يتيسر له ذلك يصبح بعد ذلك في الأسبوع الثاني، إن لم يتيسر له ذلك فيكون بعد ذلك في الأسبوع الذي يليه. ومعنى ذلك أن بهذا هو ينتهي فيما يتعلق بالتحديد بالأسابيع بهذه 3، فمعنى ذلك إن لم يتيسر له ذلك فمعنى ذلك بعد ذلك له أن يذبحها في أي وقت شاء دون أن يتحدد ذلك بالأسابيع. وهذا الذبح في هذا الأسبوع لا يعد من باب الواجبات، وإنما أيضا كما مر معنا بأنه من باب السنن والمستحبات، بمعنى إذا كان يشق للإنسان بمعنى أن يكون له عمل ولا يتيسر له في يوم سابعه أن يجتمع، وهنا فيما يتعلق بالعقيق يقال بأن الأولى فيها هو طبخها ودعوة الأقرباء والجيران ونحو من ذلك لتناولها، هذا يقول هو الأفضل فيما يتعلق بهذه العقيقة. وإن ذبحها ثم بعد ذلك وزعها على ما ستأتي الإشارة إليه 3، وقد مضى معنا الإشارة إلى ذلك بمعنى أكل هو وأهل بيته منها، ثم بعد ذلك تصدق على شيء من الفقراء منها، ثم بعد ذلك أهدى لجيرانه وأقربائه شيئا منها، فكل ذلك جائز. لكن العلماء يقولون فيما يتعلق بالعقيقة الأولى أن يدعى لها وأن يصنع الطعام من أجلها وما شابه ذلك. فهنا بعد ذلك كما قلت إن لم يتيسر الإنسان في يوم سابع، بمعنى أن الأيسر له أن يكون في سادسه أو في ثامنه أو في تاسعه لا بأس في ذلك، لا حرج في ذلك، وإنما هذا من باب السنة، بمعنى هو هذا الأولى وهذه السنة أن يكون الذبح في يوم سابعه. أشار بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بتقطيع لحمها، ولها نوع من التقطيع يختلف عن الأضاحي والهدايا، بمعنى أنه هنا قال وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، بمعنى عند ذبحها وسلخها إذا أراد أن يقطع في لحمها لا يكسر العظام، عظام مثلا الذراع والساق وما شابه ذلك لا يكسره، وإنما يفصلها ويجزعها أعضاء، بمعنى يجعل في المفاصل ويقطعها من جهة مفاصلها، ولا يكسر عظما، لا يكسر عظما كسرا بالساطور ونحوه. ذلك قالوا أن هذا من باب التفاؤل، بمعنى أن يجعل عظامها سليمة غير مكسورة تفاؤلا بأن يجعل الله سبحانه وتعالى ابنه هذا سليما غير مكسور ونحو من ذلك، يعني ذلك أنه ليس ذلك ممنوعا مطلقا، لكنه من باب التفاؤل، من باب التفاؤل أن أعضاءها تكون كما قيل جدولا، بمعنى أن تكون أعضاء مفصولة في مفاصلها وليس مكسرة ولا تكسر عظامها في هذه الحال. ثم بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بحكمها فيما يتعلق بأسنانها وعيوبها ونحو من ذلك، قال وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، بمعنى ما مر معنا في الأضحية والهدايا فيما يشترط بأسنانها وأنه يشترط سن معين لا يجزئ ما هو دونه، وأيضا كذلك لا بد أن تكون من صفاتها ألا تكون بها عيوبا معينة، فإذا وجدت هذه العيوب فإنها لا تجزي، فإنها كذلك العقيقة يشترط فيها، وهذا وهذا الذي أشرت إليه ابتداء بأن إلحاق باب العقيقة بباب الهدي والأضاحي هو من هذا الوجه، أنه يشترط في هذه العقيقة أي الذبيحة ما يشترط في الهدايا والضحايا من الصفات في أسنانها وفي صفاتها. مما يشار إليه في هذا الجانب وهو فيما يتعلق بهذه العقيقة في أحكامها أيضا كذلك ما يذكره العلماء بعد باب العقيقة. عادة يذكر العلماء وهنا لم يشر إليه رحمه الله تعالى بأنه فيما يتعلق بهذه العقيقة يشترط أن تكون كاملة ولا تجوز فيها الشركة، يعني مر معنا فيما يتعلق بالهدايا والضحايا يمكن أن يشترك في الهدي وفي الأضحية 7، وذلك في إذا كانت هذا الهدي أو هذه الأضحية كانت من الإبل أو كانت من البقر يمكن أن يشترك 7 في ماذا؟ في بدنة واحدة أو في بقرة واحدة. أما فيما يتعلق بالعقيقة فلا بد أن تكون مفردة سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لا بد أن يكون واحدة لأنه يشترط في ذلك لأنها هي أشبه كما مر معنا أشبه بالفداء، إذن كأنك تفدي ولدك بماذا؟ بهذه الذبيحة، فلا بد أن تكون مستقلة بذاتها ولا أن تكون شركا أو أن تكون مشتركا أو يشاركك أحد في هذه الهدية أو في هذه العقيقة، لأنه قد يكون بعضهم يريد أن يكون هديا وأن يكون أضحية أو أن يكون أنت تجعله عقيقة. فهنا يقول العلماء أنه لا بد أن تكون مفردة بمعنى لعل الإنسان يولد توأم أو يكون مثلا أخر عقيقة غلام له أو ما شابه ذلك أو يكون لأخيها ونحو من ذلك، فيقول نشترك 3 أو 4 أو 7 في بدنة واحدة أو في بقرة واحدة كما يفعل في الهدايا وفي الضحايا. نقول هنا أنه ذلك لا يجوز، وإنما لا بد أن يكون لكل غلام ما ذبيحة مستقلة بذاته سواء كان ذلك من الإبل أو من البقر أو من الغنم. بل يقول العلماء في هذا الباب أنه فيما يتعلق بالعقيقة الأفضل فيها أن تكون من الغنم لا أن تكون من الإبل ولا من البقر، حتى وإن كانت الإبل وإن كانت البقر هي أكثر ثمنا وأكبر لا شك لحما وإلى غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه، سبقت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالهدايا والضحايا أن الأفضل فيها أن تكون من الإبل ثم بعد ذلك من البقر ثم من الغنم، وأشرنا إلى الدليل على ذلك الدال على تفضيل هذه الهدايا والضحايا على هذا النحو بحديث الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. إذن فهذا دل على تفضيل الهدايا والضحايا، لكن فيما يتعلق هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى الغنم وأهدى كذلك الإبل وأهدى البقر، فجميع هذه الأنواع من بهيمة الأنعام أهدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما يتعلق بالعقيقة لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق عن أحد بماذا؟ بالبقر ولا بالإبل، وإنما الذي ثبت عنه ذلك هو اقتصاره على الغنم فقط، فقد ضحى كما مر معنا أو عق عن الحسن والحسين بكبشين. إذن هنا قيل بأنه من السنة والأفضل أن تكون العقيقة بالغنم لا أن تكون من الإبل أو من البقر، لكن لو فعل ذلك بمعنى عق عن ولده وغلامه من الإبل بمعنى هي ماله أو من البقر فإن ذلك مجزي ولا شك أن ذلك مجزي، لكنه ماذا؟ لا يكون هو الأفضل ولا الأولى. أيضا فيما يتعلق بما يلحق عادة ويذكره العلماء في باب العقيقة ما يتعلق بالأسماء وتسمية الابن، وهو أنه ينبغي للإنسان أي للوالد أن يحسن تسمية ابنه، أن يحسن تسمية ابنه، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة، والحديث صحيح. إذن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تحسين هذه الأسماء، وبين أيضا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس في يوم القيامة سيدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أي قال يا فلان ابن فلان إذن فهو سيسمى بهذا الاسم وسينادى بهذا الاسم في عرصات يوم القيامة. فمن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وحث ورغب، والأمر هنا من باب أنه من باب الترغيب ومن باب الاستحباب لا على سبيل الوجوب، تسموا بأسماء الأنبياء، بمعنى أسماء الأنبياء كصالح وعيسى وموسى وما شابه ذلك، فهذا مما يتسمى به. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هناك أسماء هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها، وذكر هنا اسم عبد الله وعبد الرحمن، فهذه هي أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك العلماء قالوا يلحق بذلك أيضا كل اسم تعبد فيه لله سبحانه وتعالى، يعني هنا ذكر عبد الله وذكر عبد الرحمن، يعني وإذ قال عبد العزيز أيضا كذلك، هذا أيضا تعبيد لله سبحانه وتعالى، وعبد الرحيم وعبد الغفور وعبد الكريم وعبد السميع وما شابه ذلك، فهو تعبيد لله سبحانه وتعالى، أي وصف هذا الإنسان وصف هذا الغلام وصف هذا المسلم بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، مربوبون لله سبحانه وتعالى، إذن فهذا إعلان بهذه العبودية في هذا الاسم، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى وليس عبدا لمخلوق من المخلوقين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بأن من أصدقها، يعني أكثرها واقعا، هو ما ذكره من أنه حارث وهمام. حارث بمعنى أنه يحرث الأرض ونحو من ذلك، والمراد هنا بأنه يسعى إلى عمارة نفسه في هذه الحياة الدنيا، بمعنى يحرث فيما يتعلق بكسبه وتحصيله وما شابه ذلك، فمن هنا كان ذلك صادقا، بمعنى أن كل الناس في الغالب أنهم يسعون لتحصيل معاشهم. وأيضا كذلك همام، همام أيضا كذلك، لأن الإنسان يهم بالأمر ليفعله ثم بعد ذلك لعله يتراجع عنه ويهم بأمر آخر وما شابه ذلك، فمن هنا كان ذلك ماذا؟ صادقا عليه، أي صادقا على الإنسان بأنه يهم بالأمر ثم بعد ذلك يتراجع عنه، فهو همام في هذا الأمر. ثم ذكر بعد ذلك بأن هناك أسماء ينبغي تفاديها وتجنبها، وهي إذا كانت تدل على معاني ليست بجيدة، قال وأقبحها حرب ومرة. ولا شك أن الحرب يعني إذان بالقتل والقتال ونحو من ذلك، وإشعال الفتن ونحو من هذه الحروب ونحوها، ولا شك أن هذا ليس بمحمدة، فعند ذلك ينبغي الإنسان أن يتجرم، أن يتجنب هذه الأمر، لكن هذه كانت من حرص الجاهلية في ذلك الأمر، أنهم ماذا؟ يفتخرون بمثل هذه الأمور. وكذلك مرة، لا شك أن مرة مأخوذ من المرارة، ولا شك أن الإنسان نفسه مرة أو يسمي ولده مرة بأنه يكون فيه نوع من الامترار ونحو من ذلك، فهذا ليس من الحسن. أيضا مما يذكره العلماء في هذا الباب، وهو مما يتعلق بتحسين التسمية ونحو من ذلك، ما يتعلق بالتأذين في إذن المولود، بمعنى أنه إذا ولد يبادر بماذا؟ بالتأذين في إذنه اليمنى والإقامة في إذنه اليسرى. روي في هذا حديث، وهو حديث أبي رافع، بأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. هذا الحديث حوله كلام للعلماء، منهم من صححه ومنهم من حسنه كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى وعبد الحق الإشبيلي، ومنهم والأكثر في ذلك أنهم ضعفوه. ابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا قال نوع من المعنى، وهو أن يكون أول ما يطرق اسم سمع هذا الغلام، أول ما يطرق سمعه هو ماذا؟ هو ذكر الله سبحانه وتعالى، بمعنى بمجرد خروجه فعند ذلك يؤذن المؤذن في يده، بمعنى والده أو نحو من ذلك، في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، بمعنى أول ما يدخل في أذنه مما يسمعه هو ذكر الله سبحانه وتعالى والإعنان بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا من المعاني الشيء الكثير. إذن هذا مما يذكره العلماء في هذا الباب، وبهذا ننتهي فيما يتعلق بهذه الدورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد بعد ذلك سؤال فيما يتعلق بالمناسك ونحوها. يسأل أخونا فيما يتعلق بمن مر بمزدلفة بعد الإشراق، بعد الإشراق انتهى ما يتعلق بالوقوف بمزدلفة، سواء وقف أو مر أو ما شابه ذلك، انتهى الوقوف بمزدلفة. المزدلفة يكون فيها ما يتعلق بالمبيت أو الوقوف بها بعد الفجر وقبل الإشراق، يعني يقف بها إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك ينطلق إلى منى. أما بعد الإشراق فقد انتهى ما يتعلق بالوقوف بمزدلفة. أنا لعلي سأذكر بإيجاز، نعم سأذكر بإيجاز ما يتعلق بمناسك الحج، لأن الوقت ما زال متسعا والدرس كان فيه نوع من القصر نسبيا. على كل حال فيما يتعلق بمناسك الحج باختصار جدا، وهو أن مناسك الحج إذا كان يوم التروية، طبعا من كان في خارج ذلك، من كان مثلا هنا معنا في المدينة ونحو من ذلك، فإنه يلزمه عند ذلك أن يستعد بالإحرام، بأن يتنظف وأن يغتسل وأن يلبس ملابس الإحرام. إن فعل ذلك في بيته وفي نزله فهذا هو الأيسر له، ثم بعد ذلك يمضي إلى الميقات إن كان يمر بالميقات، فإن كان في وقت صلاة نزل فصلى ثم أحرم بعد ذلك، إن لم يكن وقت صلاة ولم يكن وقت نهي نزل كذلك فيهرع له أن يصلي ثم يحرم بعد الصلاة، إن كان ذلك في وقت نهي فإنه يكفيه أن يمر إذا وقف فأحرم من هنالك، أو أيضا أحرم قبل ذلك فلا حرج في ذلك. إن كان يمر بالطريق مرورا أو يكون من جهة القطار لا يقف عند ذلك، فبمجرد أن تتحرك الحافلة أو يتحرك القطار أو نحو من ذلك فإنه يلبي. ونبهت في هذا المقام بأن من يأتي بالخارج في الطائرة ونحو من ذلك فلعله عند ذلك يمر بالميقات ويتجه إلى مكة مباشرة، فهذا ينبغي له أن يحتاط في ذلك بأن يلبس ملابس الإحرام من مطاره في بلده حتى ولو كان بعيدا أو قريبا، ثم بعد ذلك إذا تحركت الطائرة واتجهت لا يحتاج إلى أن تنتظر، أي إلى أن يعلن قائد الطائرة أو نحوه بأن يقول نحن الآن على مقربة من الميقات أو على محاذاة الميقات، بل بمجرد أن ترتفع الطائرة وكما يقال بمعنى أنها أقلعت لم يكن هناك بعد حل، لأنه أحيانا تتأخر لأسباب معينة، فهنا إذا أيقن الإنسان بأنها أقلعت فله أن يحرم حتى ولو كان ذلك قبل ساعات، فهذا ينبغي له أن يحتاط الإنسان لذلك، لأنه أحيانا يغفل في هذا التنبيه لا ينتبه له، أو أحيانا يكون يأخذه نوم أو نعاس أو ما شابه ذلك فلا ينتبه لهذا، فعند ذلك يترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. إذن الإحرام من الميقات يعد واجبا، يجزئ ويجوز أن تحرم قبل الميقات، لكن لا يجوز لك أن تؤخره إلى ما بعد الميقات. فإذا أحرم الإنسان في هذه الحال اتجه إلى مكة، فعند ذلك إن كان له نزل ونحو من ذلك يذهب إلى نزله ويستريح إن كان متعبا أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى مكة إلى الكعبة فيطوف سبعة أشواف، يبتدئ من الحجر الأسود، يبتدئ من الحجر الأسود، عند ذلك يقول بسم الله والله أكبر ويطوف. فإن كان جاء من خارج مكة، من خارج مكة وهو ما يسمى بالآفاقي، فهو عند ذلك يشرع له أمران في هذا الطواف، أمران يشرع للآفاقي الذي يأتي من بعيد، وهما ما يسمى بالرمل والارتباع. والرمل هو الإسراع في المشي، بمعنى لا تكون خطواته بعيدة، وهذا كله من باب السنة أن تكون ماذا؟ الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فهذا هو الرمل. السنة الأخرى هو أن يخرج ضبعه، بمعنى أن يخرج عاتقه وكتفه الأيمن، وأن يجعل الرداء على كتفه الأيسر، هذا من السنة. وهذا لا يفعل، هذا الاطباع لا يفعل إلا عند الطواف الأول، لا يفعل إلا عند الطواف الأول، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، وليس من حينما يلبس الإنسان إحرامه يخرج ضبعه ويكون في عرفة على هذا النحو أو مزدلفة على هذا النحو، إنما يكون فقط في الطواف، حتى في الركعتين التي بعد الطواف فإنه ماذا؟ يستر عاتقه، وعند ذلك يترك هذا الاطباع. وكذلك في السعي لا يكون فيه هذه السنة، وهذه كلها من باب السنن، لكن ينبغي له أن ينتبه من جهة الابتداء أن يكون ابتداؤه من محاذاة الحجر أو قبل ذلك بيسير، لا أن يكون بعده، لأن جمع من العلماء وجمهور العلماء يقولون بأنه لا يجوز ولا يجزئ أن يبتدئ الطواف بعد الحجر، فلا بد أن يكون بمحاذاته أو أن يتحتاط لنفسه بشيء من الخطوات. كذلك في الانتهاء لا بد أن يتم ذلك من حيث انتهى، بمعنى أن يأخذ إلى محاذاة الحجر أو بعدها بيسير، ليطمئن بأنه قد طاف سبعة أشواط كاملة. وعند عامة العلماء أن من نقص طوافه شيء يسير فهذا الطواف يكون غير مجزي وغير صحيح، إذا لا بد أن يحتاط الإنسان لهذا الطواف، هو الطواف الأول، وهذا الطواف قد يكون طواف عمرة إذا كان الإنسان محرما بعمرة وكان متمتعا، أو أن يكون ذلك طواف القدوم، وهذا الطواف أي طواف القدوم بالنسبة للمفرد وللقارن سنة عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، لإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن هذا الطواف أنه نسك وأنه من الواجبات. إذا فرغ من طوافه فعند ذلك يتجه إلى المسعى، هذا إذا كان متمتعا يلزمه ذلك، لأن هذا تكون السعي لماذا؟ السعي لأجل العمرة. إن كان مفردا أو قارنا هو بالخيار، إن شاء أن يسعى فهذا تقديم لسعي الحج، وإن شاء أن أخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك. فهنا إذا سعى فمعنى ذلك أنه سعي للحج، وبالنسبة للمتمتع أو المعتمر إذا سعى بين الصفا والمروة وانتهى عمرته وحل من عمرته. هذا السعي يشترط أن يكون 7 أشواط، ذهابه يعتبر شوطا وسعية، ورجوعه يكون سعية أخرى. ويشترط في هذا السعي أن يبتدئ من الصفا، الصعود إلى أعلى الصفا هذا من السنة، يكفي كما يقال في أسفله، ولذلك توجد لوحة تقال بداية المسعى، هذا الذي لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون داخلا في السعي. أما هذا الصعود والارتفاع هو من باب السنة وليس من باب الواجب. من السنة إذا صعد وقبل صعوده للسعية الأولى أن يقرأ الآية كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك إذا طلع وصعد على الجبل وليس ذلك بلازم، اتجه واستقبل الكعبة، ثم رفع يديه وكبر 3 وهلل في هذا الباب، يفعل ذلك 3، ثم بعد ذلك يسعى بمعنى يتجه إلى المروة. هنا ميلان أخضران أصبح علامته بالإضاءة الخضراء، من السنة أن يشرع السعي في هذا المكان، بمعنى أن يكون في نوع من السعي والسرعة في هذا الباب، حتى ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتف عليه إزاره، أي من سرعة هذا السعي. إذا فرغ ويكون انتهاؤه بالمروة بهذا انتهت العمرة، فعند ذلك يتحلل إذا كان معتمرا، بمعنى أن يكون متمتعا، فعند ذلك يتحلل من عمرته بأن يقصر في مثل هذه الأيام، لأن الحج أصبح قريبا، بهذا انتهت عمرته. إن كان مفرد أو قارن فإن هذا السعي بعد ذلك ينتبه أنه لا يقصر، لأنه عند ذلك يكون إما بعد ذلك يتحول إلى أن يكون متمتعا، أو لعله بهذا يكون قد ارتكب محذورا حيث قصر من شعره، وهذه تعد من محذورات الإحرام. إذا فرغ من هذا ينتظر، إذا كان مفردا أو قارنا ينتظر على إحرامه ويلبي في أثناء إقامته في مكة، وإذا كان متمتعا فهو أصبح حلالا، الحلال كله له أن يمارس حياته المعتادة كلها. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، هذا ما يسمى بيوم التروية، من كان حلالا أو من أراد أن يحرم ممن كان حلالا في مكة، فهنا من السنة له أن يحرم ضحى، أن يحرم في الضحى بمعنى قبل صلاة الظهر، بمعنى أن يغتسل ويفعل كما فعل عند إحرامه، وكما قلنا عند إحرامه للعمرة في هذه الحال. ثم بعد ذلك يمضي ملبيا إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها هذه الليلة، أي ليلة 9، ثم يصلي بها الفجر، ثم بعد ذلك ينتقل أو يغادر ويدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس. هذه سنة، أفعال منها كلها تعد سنة. والصلاة في هذا اليوم أي في منى صلاة تكون مقصورة، بمعنى الظهر والعصر والعشاء تقصر إلى أن تكون 2 دون جمع، أن يكون ماذا؟ قصر دون جمع. هذه الأفعال كما قلت في منى عند عامة العلماء، ومنهم من حكى فيها الإجماع أنها من باب السنة وليست من باب الواجب. فلو صعد إلى عرفات أو أصعد في عرفات وفوج إلى عرفات في ليلة عرفة في الليل لا حرج في ذلك، ولا يقال بأنه ترك أمرا واجبا، إنما ترك أمرا مسنونا، يعني قد يكون من الزحام والتفويج وما شابه ذلك ما يقتضي أن ينقل الناس وأن يتحولوا إلى عرفة وأن يدفعوا إلى عرفة من الليل، لا حرج في ذلك، لا يكون ذلك كما قلنا بأنه ترك واجبا. في اليوم 9 وهو في يوم عرفة، إن تيسر له أن يأتي إلى المكان الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة، ثم بعد ذلك يصلي ثم يدفع إلى الموقف، فهذا من السنة وليس من الواجب، وإنما له بعد ذلك أن يأتي إلى عرفة، وعرفة هي أوسع المشاعر بمعنى مكان الرحب واسع، فعند ذلك يبحث عن مكان مناسب له، لكن ينبغي له أن يتحرى أن يكون في داخل عرفة، وهي الآن جعلت لها لوحات عظيمة كبيرة في نواحيها المتعددة حتى يعلم الإنسان بأن يكون في داخل عرفة لا أن يكون في خارج عرفة. وبطن الوادي وادي عرنة، ومقدمة المسجد مسجد نمرة في عرفات، هذا ليس من عرفة وإنما هو خارج عرفة. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، عند ذلك لما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال ارتحل إلى الموقف، بمعنى انتقل إلى الموقف، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر لم يكن في الموقف، ولذلك قال عرفة كلها موقف ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وقال وارتفعوا عن بطن عرنة. فهنا ينبغي، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه للحجاج، لا يكن قدوتك الحجاج، لا يكن قدوتك الحجاج، وإنما كن سائلا متنبها حريصا على أن تؤدي المناسك وأن تكون في هذه المشاعر في داخلها، لا أن ترى أناسا جالسون وماكثون هنا وهناك ثم تقول أنا أنزل معهم وعندهم وبجوارهم ونحو من ذلك. فكثير من الحجاج كما يقال يرى بعض الناس يستريح ثم بعد ذلك يقف عنده، وهكذا الذي بعده يقتدي به، وهكذا ويكون بعد ذلك وقوفه وخروجه وهو لم يدخل عرفة أصلا. ومن لم يدخل عرفة أصلا لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فمعنى ذلك لا حج له. فهنا ينبغي للحاج أن يتحرى ذلك. ما هو النسك الذي يفعل في عرفة؟ وهو كما يقال هو أعظم المشاعر، هو الدعاء. يعني ليس هناك أعمال كما يقال تفعل في عرفة إلا الدعاء. فيما يتعلق بصعود والذهاب إلى جبل الرحمة، هذا ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إليه، وأيضا كذلك أن يزدحم الناس هناك ولعله يؤذي بعضهم بعضا، بل كما يقال يشغل ويستغل بالصعود والنزول ونحو من ذلك، ويترك النسك الذي ينبغي أن يحرص عليه ويجتهد إليه وهو الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك ينبغي للحاج أن يحرص في هذا اليوم أن يبتهل إلى الله تعالى، وأن يلح بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يظهر حاجته فيما يسأله الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، فيما يتعلق بنفسه دخوله وخروجه، سلامة أعضائه وصحته. تصوروا أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك، فكم من الناس محروم من بصره ومن سمعه ومن حركته، ولعله يكون فيه ما يسمى بفشل الكلوي أو مرض كما يقال من هذه الأمراض الخبيثة ونحو من ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك، إذا كان قد أنعم عليك فأنت ينبغي أن تبتهل لله سبحانه وتعالى، وأن تشكره على هذه النعم، وأن تستمر في صحتك وعافيتك. وإن كنت مبتلا بشيء من هذه الأمراض ونحو من ذلك تلح بالله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الشافي، فهو الذي أمرضك، وهو الذي بيده ماذا؟ بيده شفاؤك سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل لأبي بكر أنا أتي لك بالطبيب، قال الطبيب هو الذي أمرضني، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وكما في إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فالله سبحانه هو الشافي سبحانه وتعالى. إذن يدعو الإنسان لنفسه ولأقربائه أو نحو من ذلك، فيجتهد في الدعاء، يدعو لنفسه وخاصته وأهله وللمسلمين أجمعين، ففضل الله واسع. لا يكون الإنسان كما يقال يظن بأن الخير لا يمكن إلا إذا حصره أن يأتيه، بل فضل الله واسع. وكما في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فانظروا إذا أدخلت مخيطا أو نحو من ذلك وأسقطته في البحر، ماذا سيخرج منه ومعه، وماذا ينقص من هذا البحر؟ فكذلك ملك الله سبحانه وتعالى لا ينفد، لكن ينبغي الإنسان أن يلح إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء من عباده وإظهار الحاجة والافتقار إليه. إذن هنا ينبغي الإنسان أن يلح وأن يحرص في هذا اليوم وهو يوم عرفة على الدعاء وعلى الإلحاح لله سبحانه وتعالى، أن يتقبله وأن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبل حجه، وبخاصة إذا جاء من مكان بعيد قد ترك أهله ووطنه وبذل ماله وما شابه ذلك، أن يرجع بحج مقبول وسعي مشكور وذنب مغفور. فلا شك أن هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بتحققه وبقبوله. إذا انتهى من هذا الموقف، وهذا يكون إلى غروب الشمس، إلى أن يتحقق غروب الشمس، وهذه هي السنة، عند ذلك يدفع إلى المزدلفة، يدفع إلى المزدلفة ليلا ويؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى مزدلفة، هذا إذا تيسر له الوصول قبل منتصف الليل. أما إذا كان سيفوج في حافلة أو في قطار أو ما شابه ذلك ولا يمكن أن يخرج بعد ذلك وأن يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فهنا له أن يصلي حتى في عرفة أو يصلي في الطريق أو نحو من ذلك، بمعنى أنه لا يؤخر. يعني بعض الناس لعله يقول لا أصلي أبدا إلا في مزدلفة، ولعله يخرج الوقت الاختيار، بل لعله يخرج أيضا كذلك وقت العشاء مطلقا ولا يكون ذلك إلا بعد طلوع الفجر، ومع ذلك يقول أنا لا أصلي إلا في مزدلفة. هذا في الواقع غير صحيح، وإنما يؤخره إلى منتصف الليل. هذا منتصف الليل، هذا ما يسمى بنهاية وقت الاختيار، بمعنى ما بعده وقت الضرورة، لا يكون إلا في حال الضرورة، بمعنى قد يكون الإنسان في حافلة في سيارة لا يمكن أن يقف في هذه الحال، فعند ذلك يقال أصبح هذا وقت ضرورة، فلك أن تؤخره إلى أن تنزل إلى ما بعد ذلك، بحيث أن ينزل الإنسان ويصلي مستقبل القبلة ونحو من ذلك. إن تعذر للإنسان أن ينزل، بمعنى أن السيارات قد تتحرك بين فينة وأخرى وهو لا يستطيع النزول ويخشى على نفسه من النزول أو نحو من ذلك، فأصبح في حافلته، فهنا عند ذلك إذا كان خائفا في هذا ولا يتيسر له كما يقال أن ينزل، فعند ذلك يصلي على راحلته وعلى حافلته، حكين فما يقال توجهت به هذه الحافلة فحرج في ذلك، فهذه تكون عند ذلك صلاة في حال الضرورة. فإذا أتى إلى مزدلفة كما مرت الإشارة إليه، فإنه عند ذلك يصلي المغرب والعشاء ويبيت، ينام، بمعنى أنه ينام في هذه الليلة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي الفجر في أول وقته، ثم بعد ذلك يكون الوقوف عند المشعر الحرام إن تيسر له، والمشعر الحرام مزدلفة كلها، والمشعر الحرام قيل بأنه ماذا الجبل أو الآن الذي المسجد الذي عنده عند هذا الجبل، فهذا هو المشعر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فعند ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجبل، فأخذ عند ذلك استقبل القبلة وأخذ يدعو كذلك إلى أن أسفر جدا، بمعنى اتضح أنه يعني أشبه بهذا الوقت، أصبح الإنسان يرى وأصبح هناك نوع من الإسفار، لكنه قبل طلوع الشمس. ثم بعد ذلك يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، يعني الدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، هذا من السنة، وهنا الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، وهو كما قلنا وأشرنا إليه في موضع آخر أنه بهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد الإشراق وبعد طلوع الشمس، ولذلك كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وهو جبل بمعنى أشرق بعد أن تطلع الشمس عليه، فإذا أشرق عند ذلك أغاروا، بمعنى ماذا انتقلوا من ودفعوا من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا فأصبح ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. إذا دفع بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، فالسنة أن أول ما يفعل في منى هو رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة، بمعنى أنه سيمر بعد ذلك بالصغرى، وهذا ينبغي لأن يتنبه له، ثم الوسطى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكبرى وهي آخر حد منى، ليس بعدها إلا مكة، فهذه هي جمرة العقبة، فعند ذلك يرميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك ماذا يحلق رأسه إن تيسر معه هدي. طبعا الغالب أن الآن أكثر الناس لا حتى وإن كان عليه هدي إنما يوكل في ذبح الهدي، فعند ذلك يحلق رأسه، والسنة هنا والأولى والأفضل له أن يحلق رأسه، ولا يكون حلقا إلا أن يحلقه بالموس، فهنا الأولى له أن يكون حلقا. قال إن لم يفعل الحلق فعند ذلك يجوز التقصير، والتقصير سواء كان ذلك بالمقص أو كان ذلك بالمكينة الكهربائية أو نحوها، فهذا على كل حال كله يسمى قصا. وهنا فيما يتعلق بالقص ينبغي أن يكون كما يكون الحلق لجميع رأسه يكون القص أيضا كذلك على جميع رأسه، لا يلزم كل شعرة بعينها لكن يمضي على جميع رأسه، إن كان له شعر طويل فعند ذلك يجمعه ويقص طرفا منه، وكذلك فيما يتعلق بالمرأة. بهذا أي بهذا الرمي وبهذا الحلق يتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، فعند ذلك له أن يلبس ملابسه، له أن يتطيب، له أن يغتسل، له أن يقص أظافره وما شابه ذلك، هذا هو التحلل الأول. إنما يبقى له من ذلك ما يتعلق بالنساء، إن تيسر له هذا هو الأولى به، والسنة له أن ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، هذا هو طواف الركن المذكور في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. إن كان قارنا أو مفردا وقد سعى مع قدومه لا يلزمه سعي، يعني ليس كل طواف يلزمه سعي، وإنما يلزم الحاج إذا كان مفردا أو قارنا سعي واحد وهو سعي الحج، فإن قدمه لا حاجة له بعد ذلك في طواف الإفاضة أن يسعى مرة أخرى، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يلزمه بعد ذلك مع طواف الإفاضة أن يسعى سعي الحج. أما المعتمر فقد سعى وطاف لعمرته، والآن يجب عليه أن يطوف وأن يسعى لحجه، فإذا طاف وسعى ينبغي له، هذا ينبغي أن يحرص عليه، ينبغي له أن يبادر بالرجوع إلى منى، لأن الإقامة في منى والجلوس في منى، مجرد الجلوس في منى هذا يعد من المناسك، وأنت في هذا وهذا هذه الأيام أيام منى، فهذه أيام منى، فلا يقول الإنسان أنا سأجلس في المسجد الحرام وأصلي وتكون صلاتي في المسجد الحرام، لا، ليست هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بادر بعد طوافه والرجوع رجع إلى منى حتى قيل بأنه صلى الظهر في منى، ويكون بعد ذلك إقامته في منى يقيم بها في النهار ويبيت بها ليلا. المبيت في منى، المراد بالمبيت في منى ليس كالمبيت في مزدلفة، هنا كثير من الحجاج يجعل المبيت في منى كالمبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة إذا كان بعد منتصف الليل يكفي ولو ساعة واحدة، يكفي ولو كان ذلك مرورا. أما هنا المبيت في منى لابد أن يكون الإنسان جلس غالب الليل أكثر الليل، فينظر الليل كما يقال ما هو طوله كم عدد ساعاته، فينبغي أن يكون جلوسه هو الأكثر، فإذا كان نصف الليل خمس ساعات فلابد أن يكون جلوسه أكثر من ذلك، والأولى أن يكون كل الليل فيه، الأولى أن يكون كل الليل فيه، فيبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر والثالث عشر إن أراد التأخر. إذن هذه ثلاث ليالي هي ثلاثة ماذا؟ هي أيام المبيت بمنى. فهنا في اليوم الحادي عشر السنة أن يكون الرمي بعد الزوال. في يوم العيد قلنا أنه ماذا؟ أنه رمى ضحى، بمعنى أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فمعنى ذلك أنه وصل بعد طلوع الشمس، ولذلك ظلل عليه الصلاة والسلام عند رمي جمرة العقبة، فعند ذلك يكون الرمي فيما يتعلق بيوم العيد في جمرة العقبة يكون ضحى، وما بعد ذلك من الأيام السنة أن يكون ذلك بعد الزوال وقبل غروب الشمس، كما قال جابر رمينا جمرة العقبة ضحا ورمينا بعد ذلك بعد الزوال، ويقول كنا نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. إذن هذا ما يفعله في هذه الأيام، وهنا إذا يلبي في مسيره كله، فإذا رمى وأخذ في رمي جمرة العقبة توقف عن التلبية، يتوقف عن التلبية، ثم بعد ذلك أي في يوم العيد وما بعد يوم العيد يكون ما يسمى بالتكبير، يكون ما يسمى بالتكبير، فعند ذلك يكون التكبير في هذه الحال بعد الصلوات وهو ما يسمى بالتكبير المقيد، يكون أدبار الصلوات، وأيضا كذلك يكون في غيره، ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أحيانا في منى يكبر ويسمعه الناس في قبته، يعني يكبر ويرفع صوته، فيكون من كان في الخارج يسمعه، يسمعونه في هذه الحال فيكبر، وتقولون بأن ترتج منى بالتكبير، بمعنى يسمعونه وكل بعد ذلك أصبح يكبر ويصبح كل الناس يكبرون، فيصبح منى كلها تكبر. الكبير. إذن إذا انتهى من ذلك بمعنى أن يرمي في هذا اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث، فيرمي ويبدأ بالصغرى وهي التي تدلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل واحدة منها بسبع حصيات، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب. وكذلك في الثاني عشر إذا أراد أن ينفر فلا يجب عليه أن يرمي قبل غروب الشمس، وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو في نزله ثم أراد أن يغادر، لا، فبما أنه أدركه الليل ليلة الثالث عشر فيلزمه المبيت ويلزمه الرمي من الغد وهو يوم الثالث عشر. هنا ينتهي وتنتهي ما يسمى بأفعال المناسك الحج بغروب شمس ليلة الثالث عشر، فمن لم يرمي في هذا الوقت لا يرمي بعد ذلك، بمعنى أنه تأخر وأراد أن يتأخر فرمى جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك في طريقه إلى الكبرى أذن المؤذن انتهى، ومعنى ذلك أنك أخللت بهذا الرمي وتركت شيئا من هذا الرمي. الرمي كله يعد منسكا واحدا، بمعنى من لم يرمي جمرة العقبة فعليه دم، من لم يرمي الجمار كلها فعليه دم، من ترك فقط الجمرة الأخيرة من اليوم الثالث أيضا كذلك عليه دم. ولا يقول الإنسان بأني تركت فإذا سأترك كلها وعند ذلك، وإنما يكون هذا نوع من التهاون ينبغي له ولا يفعله. وهنا ينبغي الإنسان بما أنه يحرص على العبادة أن يحرص على أدائها على وجه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قد ينبه عليه في هذا المقام ما يتعلق بالتوكيل، نعم يجوز التوكيل في رمي الجمار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه كانوا يرمون كما يقول ابن عمر يرمون عن الصغار، يرمون عن الأطفال ونحو من ذلك الذي يشق عليه أو لعله يتأذى ونحو من ذلك، فكانوا يرمون عنهم. إذا من كان يشق عليه لمرضه أو لكونه في مستشفى أو ما شابه ذلك فهذا مثل ذلك يوكل في هذه الحال، يعني امرأة كبيرة والمكان بعيد، أو رجل كبير والمكان بعيد، أو مقعد أو ما شابه ذلك يوكل. هذا التوكيل لا بد أن يكون لإنسان محرم، لا توكل إنسانا كما يقال حلالا لم يحج معك فتقول له ارمي عني، هذا لا يصح، لا بد أن يكون الذي يرمي، لأن هذا فعل من المناسك، لا بد أن يكون محرما. فهنا لا يجوز توكيل من كان قادرا، من كان قادرا لا يجوز له التوكيل. يعني أحيانا سائق الحافلات بعضهم يقول أنا سأذهب للحافلة وأنت يا صديقي ارمي عني، هذا لا يصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقات لم يجز لهم الإنابة والتوكيل، وإنما أمر الرعاة الذين يذهبون في الرعي لمسافة بعيدة لرعي إبلهم ورواحلهم أنهم يأتوا من الغد فيجمعوا رمي يومين في يوم واحد. إذن يمكن جمع الرمي يومين في يوم أحد، يعني من فاته الرمي في هذا اليوم يمكن أن يتداركه في اليوم الذي يليه، لكن ليس له ماذا أن ينيب غيره. ولذلك من أناب غيره نقول له لا يجوز لك، إذا كنت مستطيعا وقادرا فقط تقول أنا منشغل بسيارتي أو إلى آخره من الأمور، نقول هذا لا يجزئك، لكن يمكن أن تداركه في اليوم الأول في اليوم الثاني أو في يعني اليوم الأول عن يوم جمرة العقبة أو في الثاني وفي الثالث، لكن في الثالث لا بد أن يكون الرمي والتدارك قبل غروب الشمس. إذا انتهى الإنسان من مناسكه هذه لا يبقى له بعد ذلك إلا طواف الوداع، وطواف الوداع إنما يكون عند إرادة الخروج من مكة، بمعنى الإنسان سيقيم في مكة عدة أيام فهذا لا يطوف طواف الوداع إلا عند الخروج منها. إنسان سيغادر أهل جدة ونحو من ذلك فهؤلاء عليهم، بمعنى حتى وأهل الجموم، حتى بما أنه سيخرج من مكة فهذا يلزمه ماذا؟ يلزمه طواف الوداع، حتى وإن كان لا يبلغ مسافة القصر، حتى وإن لا يبلغ مسافة القصر فإنه يلزمه طواف الوداع. فإذا طاف وعد ذلك للوداع، من طاف للوداع، وهذا الذي أحيانا قد يسأل عنه كثيرا، قد يطوف للوداع ثم بعد ذلك تقام الصلاة، أو بعد ذلك هم ينتظر رفقته وينتظر الحافلة ونحو من ذلك وهو قريب من المسجد الحرام، فهل معنى ذلك أنه لا يصلي؟ لا، ليس معنى ذلك أنه لا يصلي، بل له أن يصلي سواء كما يقال أذن المؤذن وهو في ما زال في الحرم، أو هو ينتظر ثم بعد ذلك أذن المؤذن، له أن يصلي في ذلك، لكن لا ينوي الإقامة في ذلك، بمعنى أنه سيغادر بعد يوم أو من يومين ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع، أو يعلم بأنه سيذهب وينام، وأيضا يتيسر له الإتيان. أما إذا كان في مكان بعيد ويصعب عليه الإتيان وأراد أن يطوف طواف الوداع كما يقال بعد صلاة العشاء أو نحو من ذلك، ثم يذهب ويستريح ثم ينتقل بعد ذلك بعد صلاة الفجر وينطلق بعد ذلك في ذلك اليوم، أرجو أن يكون أيضا كذلك لا حرج. فإذا طاف طواف الوداع وخرج عند ذلك انتهى نسكه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم وصالح أعمالهم. لا ينبغي له ألا يفعل في أيام المناسك، لأن هذه العمرة مختلف فيها، هذه العمرة مختلف فيها. يعني من السلف رضوان الله عليهم من يقول أنا أخشى أن يكون كما يقال الذي يخرج لأجل كما يقال إلى الحل، أنه كما يؤجر لهذا العمل وقد ترك السنة. ترك السنة بمعنى الإنسان له أن يطوف ما شاء، لكن أن يأتي بعمرة هذا كما يقال مختلف فيها. ثم بعد ذلك هو في الواقع يحصل منه ومن غيره ممن يفعل مثله أنه يعني يزداد الزحام على المطاف ونحوهم، وعند ذلك يضايق لا شك هؤلاء الذين جاءوا من أقصى البلاد شرقا وغربا لأداء هذه المناسك. فهنا ينبغي للإنسان ألا يفعل ذلك إلا في وقت الساعة، يعني يكون الأمر فيه متسعا وليس هناك هذا الزحام الشديد، فعند ذلك الأمر قد يكون فيه نوع من الساعة. يسأل أخونا إذا جاء من المدينة أو نحوها هل يلزمه مباشرة أن يذهب إلى الحرم وأن يؤدي العمرة وأن يطوف طواف القدوم، أو له أن يستريح؟ لا، له أن يستريح. ولذلك أشرنا نحو فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه نام بذي طوى، ذي طوى بمعنى على حدود مكة، نام واستراح ثم اغتسل ثم بعد ذلك دخل مكة. أما بالنسبة الآن للناس طبعا لا يتيسر لهم لهذه الإقامة وهذا المبيت خارج وعلى حدود مكة، فعند ذلك إذا كان الإنسان مرهقا متعبا ونحو من ذلك، أو كان أيضا كذلك معه متاعه، أين سيذهب بمتاعه؟ يلقيه في الشارع، فلعله يكون بعد ذلك عرضة للتلف والأخذ وما شابه ذلك. فهنا يذهب إلى نزله ويستريح وحتى له أن ينام، ثم بعد ذلك يأتي وهو كما يقال نشيطا نظيفا وما شابه ذلك ويؤدي عمرته ولا حرج في ذلك. يسأل أخونا بمعنى أنه لم يأتي إلى مكة ابتداء ولم يدخل مكة ابتداء وإنما كان متأخرا، فعند ذلك كان ذهابه مباشرة إلى منى إلى عرفات، فماذا يعني أنه لم يفعل ما يتعلق بدخول وطواف القدوم ولم يأتي إلى منى في اليوم الثامن ونحو من ذلك، وإنما أتى مباشرة إلى عرفة ووقف بعرفة ثم بعد ذلك فعل ما بقية ذلك من المبيت بمزدلفة إلى آخره. فهنا هل يلزمه شيء؟ نقول لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. وبالنسبة كما مر معنا سابقا بأن طواف القدوم يعد من باب السنة عند جمهور العلماء، وكذلك فيما يتعلق بالمقامة بمنى والمبيت بها إلى آخره، هذا كله عند جمهور العلماء أنه من باب السنة. وأخذ هذا كما قلنا من حديث عروة بن مضرس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في يوم مزدلفة، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى هذه الصلاة معنا أي صلاة الفجر بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. إذا من أدرك عرفة، وهو هذا كما مر معنا بأن الحج هو عرفة، فمن أدرك عرفة في ليل أو نهار فإنه قد تم حجه ولا حرج عليه من ذلك. من هنا أخذ العلماء بأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته يوم الثامن بمنى أن هذا من باب السنة وليس من باب الواجبات لغيرك. سؤال واحد بس لكل واحد، سؤال واحد بس. يسأل أخونا إذا لم يأتي عرفة كما مر معنا بأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس وإشراقها وظل هناك في هذا المقام، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بعد ذلك أتى الموقف في هذا الموقف كله إلى أن غربت الشمس. هنا يسأل أخونا إذا لم يأتي عرفة إلا ليلا فهل بعد ذلك يعد ذلك نقصا في نسكه؟ بالإجماع أن من أتى عرفة ليلا بعد المغرب بعد العشاء بعد منتصف الليل قبل الفجر شاهد ذلك، ولا بد من ذلك أن يكون ذلك قبل طلوع الفجر. فإذا أتى عرفة قبل طلوع الفجر سواء كان قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فقد حقق الوقوف، أي الوقوف بعرفة، ولا يلزمه شيء، لا يلزمه دم في هذه الحال كما قلنا لحديث عروة ابن مضرس. يسأل أخونا بأنه جاء إلى الحج وابتدأ بمكة أتى بعمرة على اعتبار أنه سيتمتع بها إلى الحج، ثم جاء إلى المدينة، فهنا ماذا سيفعل عند انصرافه إلى مكة؟ هو مخير بين أحد أمرين، أحد الأمرين بمعنى أن يحرم بالحج وحده، أن يأتي إلى ميقات أهل المدينة ذو الحليفة فيلبي بالحج، فهنا سواء كان ذلك في اليوم الخامس السادس قبل ذلك بعد ذلك، فهنا إذا أحرم بالحج يصبح مفردا، يظل بعد ذلك إذا أتى مكة كما قلنا في المفرد، معنى ذلك أنه يطوف طواف القدوم ويظل على إحرامه. إذا كان مجيئه مبكرا في أول شهر ذي الحجة في اليوم الرابع ويقول يشق علي البقاء محرما 4 أيام 5 أيام أو نحو من ذلك، فهنا يشرع له وهو الخيار الآخر أن يحرم بعمرة فيأتي بعمرة أخرى. هذه العمرة الأولى، العمرة الأولى كونه خرج هذه المسافة البعيدة، فالغالب أن جمهور العلماء يقولون بأن هذه العمرة بعد ذلك ينقطع تمتعه، وإنما إذا خرج بعد ذلك مرة أخرى وأحرم بالحج وحده فهو يكون مفردا ولا يكون متمتعا. فإذا أراد التمتع في هذه الحال فإنه يحرم بالعمرة، إذا أراد التمتع فإنه يحرم بالعمرة، وإذا أراد التحلل لأنه سيحرم قبل الحج أي قبل يوم الثامن بأيام عديدة بمعنى في أول شهر ذي الحجة ويشق عليه أن يجلس 7 أيام أو نحو من ذلك وهو في حال إحرامه، فعند ذلك ينبغي له ويجب عليه أن يحرم بعمرة حتى يتحلل منها. أما إذا أتى ثم بعد ذلك أحرم بالحج وحده فالذي عليه جمهور العلماء أنه يكون بهذا مفردا ولا يكون متمتعا، ينقطع بمعنى أنه ينقطع تمتعه بهذا المجيء. على كل حال إذا انتهى الإنسان يسأل أخونا فيما يتعلق بمن خرج خارج مكة بعد المناسك وأراد بعد ذلك أن يعود إلى مكة مرة أخرى، فهل له أن يحرم بعد ذلك وأن يحرم بعمرة له أو لغيره؟ هنا إذا انتهت المناسك ينبغي للإنسان، وهذا قد يحصل من بعض الحجاج أنه أحيانا يذهب إلى جدة ويرجع، فهنا إذا كانت إقامته في فندق ونزله في فندق ومتاعه في فندق وإنما ذهب يسيرا ويعود، يعني لو لم يطوف طواف الوداع يعني قد يتسامح له في ذلك، لكن الأولى لمن خرج وأحيانا يقيم في جدة 2 أو 3 ونحو من ذلك ثم يعود أو يريد أن يعود إلى مكة لعمرة ونحوها، فهنا لا يخرج إلى جدة إلا بعد طواف الوداع. فإذا خرج وطاف طواف الوداع ثم قام بجدة وأتى إلى المدينة أو نحو من ذلك ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بعمرة، فإنه يحرم بعد ذلك من إذا كان في جدة وهي دون المواقيت يحرم منها، وإذا أتى إلى المدينة عدة أيام ثم أراد أن يرجع بعد ذلك لأن سيكون سفره من جدة وما شابه ذلك فيذهب يأتي بعمرة ثم ينزل بعد ذلك إلى جدة، فهنا عند ذلك يحرم بعمرة سواء له عمرة أخرى أو عن شخص آخر لأبيه أو نحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه. في الحقيقة لا تجزئ كما يقال كل رأس إلا عن شخص واحد، كل شخص يعني بمعنى إذا أراد أن يعق الإنسان عن ولده بالإبل نقول هذه البدنة وهذه من الإبل أو الجمل نحو من ذلك لا يجزئ إلا عن غلام واحد، يعني لو ولد له توأمان أو أحيانا 3 أو 4 أو ما شابه ذلك، فهنا كما يقال البعير الواحد لا يجزئ إلا عن واحد لأنه أشبه بالفداء له، فالفداء له لا يكون إلا عن شخص واحد سواء كان ذلك من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا أردت أن تعق فلا بد أن تعق بشخص شيء واحد برأس واحد عن رأس واحد أي عن غلام واحد، لكن الشرك في هذا والاشتراك في هذا إنما يكون في الهدايا وفي الضحايا، من أراد أن يهدي أي في حرم مكة بمعنى يكون مجموعة من الحجاج يأتون 7 في بقرة أو في بدنة هذا لهم، أو في الأضاحي جيران أو أقرباء أو نحو من ذلك في 7 في بدنة أو 7 في بقرة فهذا يجوز. إذن الاشتراك إنما هو في الضحايا والهدايا أي الهدي الذي يهدى لمكة وليس في العقيقة. الذي ليس له سكن في ميناء إذا كان بإمكانه أن يجلس كما قلت قبل قليل، البقاء في ميناء من المشاعر ومن المناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بأنه طاف ورجع مباشرة إلى ميناء وصلى بها الظهر ولم يجلس في مكة، فالإنسان إذا كان بإمكانه أن يجلس كان أن يجلس بشيء يناسبه وهذا يتفاوت الناس فيه، فهنا يقال له امكث في ميناء لأنها من المشاعر، لكن إن تعذر له ذلك بمعنى بحث أو يعني ما شابه ذلك ولم يتيسر له ولا يتمكن أن يجلس في ميناء بهذه الحال، فهنا على كل حال إن انصرف ثم جاء بعد ذلك لرمي الجمار ثم بعد ذلك لابد من المبيت إن تيسر له وكان بإمكانه أن يبيت فعليه أن يبيت في منى إن لم يتيسر له ذلك. وأيضا كذلك لم يكن ممن يكون مثلا ممن يبيت في المسجد أو نحو من هذا، فهنا أجاز بعض العلماء أن يكون ذلك في خارج منى. يسأل أخونا فيما يتعلق بالأنساك، وهل لبعضها فضيلة عن بعض؟ يعني كنا قد تقدمنا في هذا الباب، والعلماء كما مضت أصحاب المذاهب منهم يفضل نسكا عن نسك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد مررنا على منسكه في هذه المجالس، بيّن بأن هذه الفضيلة تختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأحوال، بمعنى أنه يختلف من حال شخص إلى حال شخص آخر. فإن كان الإنسان إنسان يأتي بعمرة في أثناء العام ويتيسر له ذلك في أثناء العام، بمعنى في شعبان في رجب في صفر وما شابه ذلك، فهذا الأفضل له أن يحرم بالإفراد، بمعنى أنه يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بعد ذلك بحج مستقل بذاته، بمعنى كل سفرة بنسك مستقل. وهذا أشار إليه بمعنى هذا كما قلنا بأنه هو فعل الصحابة والخلفاء الراشدين الثلاثة، فأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون، كانوا يحرمون بالإفراد، لكن على اعتبار أنهم يأتون بالعمرة في غير أشهر الحج. من كان لا يتأتى له ذلك، لا يتأتى له ذلك، فإن الأولى لا يتأتى له أن يأتي بعمره، يعني كحال كثير من الحجاج لا يتيسر له المجيء إلا يعني كما يقال نادرا، فعند ذلك جاءوا إلى هذا المكان لأداء النسكين معا، فهنا عند ذلك الأولى بهم والأفضل لهم أن يكونوا متمتعين، أن يكونوا متمتعين بمعنى أن يحرموا بالعمرة ويتحللوا منها ثم بعد ذلك يحرموا بالحج، فيكونوا بهذا متمتعين، يأتون بنسكين مستقلين، العمرة أولا ثم الحج ثانيا. وهذا هو الذي فضله الحنابلة في هذا الباب، وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كل من لم يسق الهدي، فأزواجه رضوان الله عليهن وبنته وعامة الصحابة إلا من ساق الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا هنا بأنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويجبرهم على هذا الأمر، وأشبه بالإجبار في هذا الباب، لأنه ألزمهم بهذا وأمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون نقلهم من المفضول إلى الفاضل، ولا يكون العكس، لا يكون الإنسان في مكان فاضل ثم ينقله إلى ما هو دونه، وإنما ننقلهم إلى ما هو أعلى. ثم أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو فعل فعلهم، وبين بعد ذلك عذره في عدم أن يكون مثلهم، وهو يقول أنه قول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي ما مضى لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمن هنا قال العلماء وجمع من العلماء أن الأفضل التمتع على كل حال، لكن شيخ الإسلام يقول أن من كان حاله أنه لا يتأتى له العمرة فيكون حاله هنا أن تكون التمتع الأولى له. من ساق الهدي، وهذا في الغالب الآن لا يكون مع أحد، لكن في السابق كانوا يسوقون الهدي، فالذي يسوق الهدي معه إلى مكة من بلده ومن حله ونحو من ذلك، فهذا الأفضل له أن يكون قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي وعند ذلك كان قارنا. وهذا كما قلت يعني رأي يعتبر حسنا، لأنه جعل ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. يسأل أخونا عن من يتخلف عن المشعر الحرام، والمشعر الحرام بمعنى هو مزدلفة، من تخلف هل يكون حجه ناقصا؟ هنا نحن أوضحناه في المجالس السابقة، هذا يختلف حاله باختلاف تركه لهذا الوقوف بالمشعر الحرام. فإن كان ذلك لتحصيل الوقوف بعرفة، بمعنى جاء متأخرا وأراد أن يدرك عرفة، لأن عرفة هي الحج وهي التي يفوت، ومن لم يقف بعرفة فإنه فاته الحج، فعند ذلك انشغل وحد الوقوف بعرفة وإدراك عرفة إلى آخر الليل، ولذلك من ليل أو نهار، فالذي يأتي إلى عرفة من ليل في أي ساعة من الليل أو من النهار حتى ولو كان ذلك قبل الفجر، فإذا كان انشغاله عن الوقوف في المشعر الحرام ومزدلفة هو لإدراك الوقوف بعرفة، فهنا يقول ماذا؟ لا يفوت ما يتعلق بالمشعر الحرام. أو كذلك حبس بسبب الزحام أو نحو من ذلك، يعني تعذر عليه الوصول، يعني أراد الذهاب والانصراف إلى مزدلفة، لكن عاق عن ذلك الحافلات ونحوها، لم يتيسر له دخولها إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، فهنا لا شيء عليه ولا حرج عليه. لكن من ترك ذلك باختياره بمعنى كان بإمكانه الذهاب ونحو من ذلك، لكنه هو الذي اختار أن لا يذهب، فهذا لا شك أنه ترك واجبا. ونحن أشرنا فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا بينا، فمنهم من يقول بأنه ركن، بمعنى أن من تركه قاصدا مختارا في هذا الباب لا حج له، لكن لا شك أن هذا ليس عليه عامة العلماء. الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة أنه من الواجبات، أنه واجب، يعني من ترك الوقوف بالمشعر الحرام باختياره فإنه بهذا ترك واجبا، فنقص نسكه فيلزمه أن يجبره بدم، ترك واجبا فعند ذلك يكون نسكه ناقصا، إذن لكنه يجبر هذا النقص بالدم. هنا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن لا يترك هذه المناسك باختياره. من العلماء من يقول أن ذلك من باب السنة، وهو أيضا كذلك قول فيه نوع من الضعف. يسأل أخونا فيما يتعلق في الفضيلة في طواف الإفاضة، هل الأفضل أن يطوف في يوم العيد أو أن يؤخره إلى أيام التشريق أو عند سفره؟ لا شك أن الأفضل هو أن يطوف يوم العيد، لا شك أن الأفضل هو أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن. وأوضحت مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة متى؟ في ضحى يوم العيد، بمعنى أنه بعد أن رمى ونحر وحلق عليه الصلاة والسلام، عند ذلك اتجه إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام، إذا كان طوافه ضحى في يوم النحر. ولا شك أن الطواف والعبادة في يوم النحر أفضل من غيرها، لكن كما قلت أن من العلماء ينبغي يقولون أن لا يؤخره عن أيام التشريق، لأنها هي أيام المناسك، فينبغي أن يقول هذا فعل من المناسك، ينبغي أن لا يؤخره عن أيام التشريق. إن أخره ينبغي له ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة، لأن من العلماء من يقول أنه إذا أخره يلزمه دم، ومنهم من يقول بأنه بعد ذلك من يقول بفواته يفوت هذا الطواف أيضا، ويكون بهذا قد ترك ركنا فلا يتم حجه. لكن الذي عليه عامة العلماء أن وقته لا ينتهي، لكن لا شك أن الأفضل والسنة هو أن يكون في يوم النحر، إن لم يكن فيكون في أيام التشريق، إن لم يكن فيكون في ذي الحجة. لكن لو أخره يعني كما يقول للزحام وللسيارات والمواصلات، وقد سعى سعي الحج أو نحو من ذلك، وحتى لم يسعى فأراد أن يجعله ويؤخره بعد الوداع وبعد الفراغ من الجمار ورمي الجمار، لا حرج في ذلك ويجزي، لكن ينبغي أن يكون طوافه تكون نيته لطواف الإفاضة، لأنه هذا هو الطواف الركني، وعند ذلك يسقط طواف الوداع، لأن القصد كما يقول العلماء من طواف الوداع هو أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فإذا طاف طواف الإفاضة ثم سافر يتحقق فيه بأنه آخر العهد بالبيت الطواف. إذن هذا فيما يتعلق الذي قد ينبه عليه في هذا الباب فيما يتعلق بطواف الوداع. أحيانا بعض الناس لأمر أو لعجز أو لمرض أو ما شابه ذلك ينيب أحدا يرمي عنه في اليوم الثالث الذي هو يوم النفر، في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثالث من أيام بعد يوم النحر، يعني في اليوم الثاني عشر، حتى بعد ذلك يطوف طواف الوداع وينصرف. فهنا أحيانا يبدأ بالطواف أو يطوف قبل أن يرمي وكيله، يعني ما وكله بالرمي عنه لم يرمي بعد، ثم بعد ذلك هذا يشرع في الطواف، هذا الطواف لا يجزي، لأنه لا يجزي الطواف طواف الوداع إلا بعد الفراغ من النسك. وقد يفعل البعض الآخر شيئا من هذا، يأتي ضحى فيطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يرجع إلى منى ويرمي ثم ينصرف، هذا لا يجزي، لا يجزي طواف الوداع إلا أن يكون آخر العهد، بمعنى بعد نهاية المناسك كلها، لا ترمي بعده. وأيضا لابد أن يفرغ الوكيل، لا يقول الآن بدأت بالرمي، يعني بدأ بالرمي مثلا اتصل به، أنا الآن في الساعة الواحدة بدأت أن أرمي فأخذ في الطواف، نقول لا يجزي، لأنه لا يجزي إلا أن يكون قد فرغ من الرمية الأخيرة من جمرة العقبة ورمي الجمرة السابعة، إذن هنا الآن انتهى من المناسك، له بعد ذلك أن يطوف طواف الوداع وأن يشرع فيه، لا أن يطوف قبل ذلك. هنا أخونا يسأل فيما يتعلق بالهدي، سواء الهدي للتمتع أو ما يتعلق بالقران، أحيانا كما ذكر بأنهم أخذ ذلك منهم من الحملة أو من الحكومة أو ما شابه ذلك، هذا الأمر ينبغي أن ينبه هنا ويصحح بأن الدولة هنا لا علاقة لها بما يتعلق بالهدايا، الدولة السعودية لا علاقة لها بذلك، لكن هذه الحملات أو البعثات أو نحو من ذلك لعلها هي تعرف بأنها إما أن تكون هناك من يقوم بهذا الذبح ويأتون إلى أشياء معينين، أو مصرف الراجح والبنك الإسلامي وليست هي الدولة، ليست الدولة وإنما هو البنك الإسلامي، نسق مع ما يتعلق بمصرف الراجح ونحو من ذلك، وهو أنهم ماذا بعد ذلك يأخذون، يعني الآن الذي أعرفه بأنه في مصرف الراجح يمكن لكل أحد أن يذهب بعد ذلك ويقطع هذه القصيمة، قصيمة هذا الهدي. والهدي هنا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعني ينيب في هذا الباب، يعني الهدي هنا يقسمونه إلى قسمين: هدي التمتع والقران، وهذا لا يذبح إلا في مكة ولا يذبح إلا في أيام النحر في يوم العيد وما بعده، لكن أحيانا يكون الهدي هدي جبران عن ترك واجب ونحوه، هذا يذبح في مكة لكنه يذبح قبل العيد، يمكن أن يذبح قبل العيد وبعد العيد وبعد التشريق ومشى، لأن هذا لا يشترط له زمن معين، فهذا ينبغي عند الاختيار أن يكون اختيار الإنسان ماذا محددا حسب حاجته. فهذا هل يجزي وهذا؟ نعم هذا يجزي، هذا نوع من التوكيل والإنابة ولا حرج في ذلك، وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب ووكل عليا بأن يذبح بقية هديه. هنا يسأل أخونا بأنه جاء نيابة عن غيره، وهذا الغير أيضا كذلك أن يحج متمتعا، بمعنى يأتي بعمرة وأن يكون بعد ذلك أن يأتي بالحج، فهنا إذا أتى بعمرة ثم أتى بالحج فإذا فرغ من حجه وانتهى من حجه له بعد ذلك أن يخرج إلى الحل مسجد عائشة أو غيرها، وبعد ذلك أن يحرم بعمرة عن نفسه. الصيام عن الهدي. يسأل أخونا عن الصيام في أيام عشر ذي الحجة، وهي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، حتى قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمل فيها، حتى قيل بأن العمل فيها، العمل في هذه العشر أفضل من العمل في العشر من رمضان، العمل فيها أفضل من هذه العشر، لكن ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل منها، لأن قد تكون فيها ليلة القدر، لكن ما عدا ذلك فالعمل في هذه الأيام. فهنا يسأل الحاج هل له أن يعمل؟ العمل الصالح لا يتقيد بشيء معين، بمعنى أن العمل الصالح يكون بكثرة الصلاة، بكثرة الذكر، بكثرة التسبيح والتهليل، بالصدقة وما شابه ذلك. فيما يتعلق بالصيام، إذا كان الإنسان نازلا نزلا، بمعنى لم يكن في سفره، في انتقاله، في حركته، فيشرع له الصيام حتى وإن كان في حكم المسافر، لكن بما أنه نازل ومقيم مثلا في المدينة أو في مكة أو نحو من ذلك وأراد أن يصوم، فهنا يشرع له هذا الصيام. لكن إذا كان في سفره، يعني في اليوم الذي سيسافر فيه، فهذا الأولى له، الأولى له ألا يصوم، ويكتب له أجره في هذا. ولذلك جاء في الحديث أن من صام، أن من سافر أو مرض يكتب له ما كان مقيما صحيحا، بمعنى من كان عادته في العمل وهو في حال صحته أو في حال إقامته يعمل أعمالا معينة، إنما تركها لأجل سفر أو لأجل مرض، فيكتب له ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا أشرنا إليه بارك الله فيك، قلنا بأنه ما يتعلق بالمقام بالمنى والإقامة بها وصلاة الصلوات الخمس التي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أن هذا كله من باب السنة. ولذلك قلنا بأنه لو خرج بعض الناس، ولذلك مر معنا في بعض المناسك وهي متقدمة يعني في القرن السابع والثامن، أنه لو ذهب مباشرة في الليل في ليلة عرفة وذهب مباشرة إلى عرفات فلا حرج في ذلك، بمعنى أن أحيانا المفوجون أو الحملات أو نحو من ذلك في اليوم الثامن بدل أن يذهبوا إلى منى يذهبوا إلى عرفات، لا حرج في ذلك، لكن تركوا السنة في هذا. فيما يتعلق يعني ما سؤالك أنت؟ ماذا تريد عن الحبس عن الحج؟ يعني هذا السؤال يعني لا يرد إلا الإنسان الوقع فيه. على كل حال يعني ما يسمى بالإحصار، الإحصار بمعنى المنع، والمنع قد يكون كما يقال بحق وقد يكون بغير حق، والمنع قد يكون عاما وقد يكون خاصا، بمعنى كما حصل في أيام الحجاج أو ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما ذهب محرما هو وأصحابه رضوان الله عليهم إلى مكة لأداء العمرة، هنا منعه أهل مكة، منعوه من الدخول، سيقاتلونه ونحو من ذلك، فعند ذلك أصبح هذا ما يسمى بالإحصار، والإحصار عاما وهو بسبب عدو منعوهم من دخول مكة. ماذا يكون الحال في هذا؟ يكون الحال إذا كان الإنسان قد اشترط في عدة إحرامه، وهو أن يكون محلي أي مكان إحلالي حيث حبستني، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ضباعة بنت الزبير، فعند ذلك يخرج من إحرامه ولا حرج عليه، يخرج من إحرامه ولا حرج عليه، إن لم يشترط كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبة، عند ذلك لا بد من ماذا؟ من أن يهدي، أن يذبح هديا، أو أن يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل، أن يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل، أو أن يذبح هديه ثم بعد ذلك يتحلل. هذا إذا كان الحصر كحصر عاما بسبب عدو ونحوه. قد يكون الحصر أحيانا خاصا، بمعنى إنسان كما يقال يذهب إلى الحج ثم بعد ذلك يحبسه، كما يقال قاطع طريق أو عدو أو إلى آخره من النحو، أو أن يكون ذلك أيضا كما ذلك يقولون بحق، بمعنى أن يكون مخالفا أو نحو من ذلك، فتمنعه الدولة، بمعنى أن تنظم الدولة شيئا معينا فتمنع الناس من الدخول. هذا قد يكون يعني لولي الأمر أن يجعل من التنظيم ما يكون فيه مصلحة عامة، يعني كان مثلا أن ينظم كما حجاج الداخل أن يكون ذلك في كل 5 سنوات أو نحو من ذلك، لابد أن يكون من تصريح ونحو من ذلك، يعني رأوا أن هناك حصلت وقد حصلت هذا بالفعل، يعني نوع من لما أصبح الحج مفتوحا وأصبح زحام شديد، أصبحت ما لعلكم سمعتموه منذ سنوات أنه عند الجمار ورمي الجمار ونحو من ذلك يحصل من التدافع لكثرة الزحام وشدة الزحام أن يحصل نوع من المقتلة، ولا شك أن هذا لا شك أنه مؤلم من جهة، وواجب على ولي الأمر، واجب على ولي الأمر أن يعالج هذا الأمر. فإذا عند ذلك استشار المستشارين في هذا الباب، وأنه عند ذلك لا بد من حد الناس، وأصبح الناس كما يقال يحجون بكثرة كاثرة حتى أصبح المكان لا يستوعبهم، فعند ذلك منع، كان هذا المنع يعد منعا بحق. فهنا إذا كان الإنسان قد أحرم فمنعه ولي الأمر لهذا يكون منعا بحق. فهنا أيضا نقول أن حكمه حكم المحصر، يعني حتى وإن كان هذا المنع من بحق من ولي الأمر لكنه أصبح الآن في حكم المحصر. ننظر بعد ذلك في حاله، فهل اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني؟ فإذا كان قد اشترط تقول ما له، بما أنك قد منعت لك أن تخرج من إحرامك. إذا كان يتوقع أو يمكن أن يجد مكانا أو ما سابقا أو أنه شيئا من هذا يحصل له كما يقال الذهاب، فهو يظل على إحرامه، لكن إن منع وأراد أن يخرج فله ذلك. إن لم يشترط يكون كما قلنا في حق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ماذا عليه أن يذبح هديا، أو إن لم يكن معه هدي صام 10 أيام ثم تحلل بعد ذلك. يسأل أخونا عن صيام الهدي الواجب الذي هو الهدي التمتع وهدي القران، وإذا لم يكن واجدا يعني لا يكون ذلك مانعا للإنسان أن يكون متمتعا أنه ليس معه الهدي، لكن إن كان معه الهدي ذبحه، إن لم يكن معه الهدي انتقل إلى الصيام، وهي صيام 10 أيام كما ذكر الله سبحانه وتعالى، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذه 3 في الحج يقولون إذا شرع في العمرة ابتدأ جوازها، يعني تجوز بمجرد أن الإنسان يلبي بالعمرة التي هي يتمتع بها إلى الحج يجوز من حين الإحرام، بمعنى حتى وإذا ذهب إلى مكة ثم طاف وسعى وقصر وتحلل له أن يصومها وهو في حال حله وهو حلال، بما أنه قد اعتمر وأتى بهذه العمرة التي هي عمرة التمتع، فله في عند ذلك أن يبدأ في الصيام. السنة في ذلك قاله أن يكون محرما، ولذلك يقولون له من السنة أن يحرم، بدل أن يحرم الناس في اليوم الثامن أن يحرم هو في اليوم السابع، فيحرم في اليوم السابع ليصوم وهو في حال ماذا إحرامه بالحج، فيصوم 7 و8، وهنا بالنسبة له يشرع له صيام 9 لأنه بدل عن هذا النسك. إن لم يفعل هذا وذاك فعند ذلك يجب عليه ويتعين، يجب عليه أن يصومها في أيام التشريق، يعني يوم العيد لا يصام، وإنما يجب عليه أن يصومها بعد ذلك في 11 و12 و13. إن لم يصومها يقول تصبح الدم متعلق بذمته، ليس له أن ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يمكن أن يدرك ذلك مطلقا، يعني عادته أن لا يكون، لكن في السابق حتى وإن كان غنيا لكن فقد المال انتهت نفقته فعند ذلك ينتقل إلى الصيام. أما هذا الذي لم يصم مطلقا حتى انتهت أيام التشريق يقول أصبح ماذا لازما في ذمته، عليه عند ذلك أن يهدي بعد ذلك. نختم بآخر سؤال، لو جئت قبل قليل أجبنا عنها، هذا غيرها على كل حال ما سمعتك ارفع. صلاة الضحى إذا أراد يعني بمعنى أنه أحرم يصلي صلاة الضحى ثم يحرم بعدها، نعم له ذلك، له أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، إذا لم يكن الوقت وقت نهي فيصلي أي صلاة ويحرم بعدها. ولا شك أن مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به عددا من أصحابه كما في حديث أبي هريرة وغيره، أوصاني خليلي وأوصاني حبي ب3، وهذه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها جمع من الصحابة، وأوصيكم بها وهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، وهي ماذا؟ ركعتي الضحى ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر. هذه ثلاثة أمور أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وينبغي الإنسان أن يحرص عليها في حله وفي سفره، وإن ترك ذلك لحال سفره فإن الله سبحانه وتعالى عند ذلك يكتبها عليه كما يكتب أجرها له، كما مر معنا أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل حاضرا صحيحا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.